سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يدور حديثنا الليلة حول بعض أحداث العام الثاني عشر للبعثة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. من أبرز الأحداث التي حدثت في العام الثاني عشر وفاة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ومن الأحداث البارزة في ذلك العام أيضا وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأحداث البارزة الإسراء والمعراج، ورابعا من الأحداث البارزة بيعة جن نصيبين للنبي صلى الله عليه وسلم. أحداث كثيرة حدثت في العام الثاني عشر، ومنها خروج النبي إلى الطائف وعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل ليجد منهم من يدافع عنه أو يحميه حتى يبلغ رسالة ربه. أما وفاة أبي طالب فلقد كانت فاتحة لتحرك قريش لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد كان وجود أبي طالب يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من المتاعب والإيذاء احتراما لأبي طالب. فلما مات ابتدأت قريش كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدأت تصب عليه العذاب ألوانا وصنوفا، وتلقي في طريقه الشوك والقاذورات، وتلقي على رأسه أسراب، وتدهس رقبته وهو ساجد. ابتدأت قريش تتحرك كل هذه التحركات بعد وفاة أبي طالب. أما بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، وكانت له صلى الله عليه وسلم كما يقول السهيلي نعم الوزير، كانت تقوم بدورها كزوجة صالحة. وهنا نتوقف لنتعرف على خديجة سيدة النساء، خديجة بنت خويلد ابن أسد بن عبد العزة، التي بشرها جبريل ببيت من قصب لا تعب فيه ولا وصب. خديجة هذه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الأربعين من عمرها إن لم تزد عن ذلك، فبعض الرواة يقول إن سنها كان 42 سنة، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت 25 سنة، فهي تكبره 17 عاما. ولقد تزوجت قبله مرتين، فهي ليست ببكر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح أصحابه بالتزوج من الأبكار، وهو الذي قال لبعض صحابته حينما تزوج بسيد هلا بكرا تداعبها وتداعبك، ومع ذلك تزوج وهو شاب في قمة شبابه بامرأة في الثانية والأربعين. وتصوروا هذا السن في البيئة المكية، إنه سن كبير في مكان حار فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وظلت معه 25 عاما حتى أصبح سنه هو 50 عاما وأصبح سنها هي ما يزيد عن 67 وهو سن كما تعلمون كبير. ظلت معه صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها في حياتها أبدا، وكل أولاده صلى الله عليه وسلم منها عبد الله والقاسم وأم كلثوم وفاطمة ورقية وزينب، كل هؤلاء منها رضي الله عنها، ولدان وأربع بنات كلهم من خديجة رضي الله عنها. أما إبراهيم الذي مات قبل الفطام، مات في العام 8 للهجرة، فهو ابن مارية القبطية التي أهداها إليه المقوقس عظيم القبط في مصر، هي وأختها سيرين. أما سيرين فتزوجها حسان بن ثابت، وأما مارية فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إلا إبراهيم من خديجة رضي الله عنها، استمرت معه واستمر معها، لم يتزوج عليها في حياته، واعتبر يوم موتها أو عام موتها عام الحزن، وظل وفيا لذكراها دائما، كلما تذكرها حن إليها رضي الله عنها. وكان إذا أراد أن يوزع الصدقات أو الهدايا كان يقول لعائشة: اذهبي بهذا إلى فلانة، إنها كانت تأتينا أيام خديجة. وإذا دخلت عليه الزائرة وسع لها في مجلسه، فتسأله عائشة: لماذا وسعت المجلس لهذه الزائرة؟ فيقول: إنها كانت تحبه خديجة. وتغضب عائشة رضي الله عنها وتغار، وتقول له: خديجة خديجة وما خديجة؟ فيقول لها: صدقتني حينما كذبني الناس، ونفعتني بمالها حينما حرمني الناس، وجعل لله منها الولد. هذه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. ونقف عند هذه النقطة لنناقش قضية تثار، وهي قضية النبي الشهواني. يقولون عنه صلى الله عليه وسلم إنه كان شهوانيا، وكان يحب النساء، وكان يكثر من النساء. والعجيب أن الذين يطلقون هذه الشائعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنون بأن داود رسول من رسل الله، وأنه سرق امرأة أوريا في قصة مشبوهة يروونها في كتبهم. يقولون إن داود كان كثير الزوجات، أكثر من 99 زوجة، وأنه صعد على سطح داره مرة فرأى امرأة جاره تستحم أو تتبرد، فأعجبه جسدها فدعاها إلى فراشه وزنى بها. هكذا يقولون وبالحرف الواحد في كتبهم، وأحبلها بالحرام. ولما وجد داود نفسه أمام امرأة خبلى منه من الزنا، أراد أن يأتي بزوجها أوريا الذي يحارب في المعركة، فأرسل إليه وأتى به ليبيت مع زوجته حتى يثبت أن الوليد منه. ثم قال له بعدما سأله عن أخبار الجيش: اذهب ونم مع زوجتك. ولكن الرجل لم يبت مع زوجته، وإنما بات في الشارع في الطريق. فقال أتباع داود له إن أوريا لم يبت عند زوجته، وإنما بات في الطريق فأتى به وقال له لماذا لم تبت عند زوجتك؟ فقال له كيف أبيت مع زوجتي وجنود المسلمين أو جنود الله يحاربون في الميدان ولا يتمتعون بزوجاتهم؟ انظر، تبين أن أوريا أفضل ألف ألف مرة من داود، داود الذي عنده 99 امرأة وسطر على امرأة أوريا كما يقولون في أكاذيبهم وأساطيرهم. ثم إنه أرسله بخطاب إلى قائد الجيش، إذا جاءك أوريا فاجعله في المقدمة ليقتل، حطه في مقدمة الجيش لينقتل. وضع قائد الجيش أوريا في المقدمة وقتل وانهزم الجيش، فأرسل قائد الجيش رسولا يعلم داود بالهزيمة وقال له إن غضب داود فقل له إن أوريا قد قتل فسيفرح. فلما وصل الرسول لينبئ داود بهزيمة الجيش خاف من داود فبدأ حديثه هكذا: قتل أوريا وهزم الجيش. ففرح داود وقال له إن شاء الله تكسبون في المعارك القادمة. ثم أرسل إلى امرأة أوريا فدخل بها وأنجب منها سليمان، هذه أم سليمان، شيء عجيب وأساطير خرافية. ومع ذلك يقولون إن محمدا كان شهوانيا، وسليمان الذي كان يتزوج المئات بحسب رواياتهم من الوثنيات وعبد الأصنام رضا لزوجاته الوثنيات، جعلوه يترك دينه ويصبح وثنيا، هكذا يقولون. وقصصهم كثيرة لا تنتهي. ثم يقولون لنا لماذا حدد محمد زوجاته؟ وتعالوا معي ننظر لماذا عدد محمد صلى الله عليه وسلم زوجاته. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم في شبابه وقبل أن يصبح رسولا، تزوج وهو في 25 بامرأة تزوجت قبله مرتين وظل معها 25 عاما وهو يحبها جدا، ولما ماتت تزوج بغيرها. والعجيب أن زوجات النبي كان أكثرهن كل واحدة سنها 62، يعني شيء عجيب إنك حينما تراجع أعمار أمهات المؤمنين تجد ثلاث أرباعهم فوق 62، 62، 63، 67 وهكذا. هل هذه صفة رجل شهواني يأتي بنساء فوق 63 إلى 65 إلى 67؟ ولم يتزوج ذكرا إلا عائشة رضي الله عنها. الرجل الشهواني بطبيعته يحب أن يرى أزواجه في الزينة والملابس الجميلة والطعام الجميل. تعالوا نسأل أمهات المؤمنين، عائشة وهي أحب نساء النبي إلى النبي رضي الله عنها تقول: كانت تمر الليالي ذوات العدد على آل محمد وما يوقد في بيوتهن نارا، ما يشعلوش نار لطبخ أو شيء. وتقول عائشة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا لقمة من خبز الشعير متربة في رف لي. هذا كل ما عند محمد صلى الله عليه وسلم وكل ما في أبياته. ويحدثنا القرآن الكريم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما انتهى من فتح بلاد بني قريظة، اليهود بني قريظة، واستولى على أموالهم واستولى على دورهم واستولى على ما عندهم من أموال، أموال اليهود، وأموال اليهود في كل زمان معروفة. بعدما استولى على أموال اليهود التي قال الله عنها: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها. بعد هذا تفوقت نفوس زوجات النبي الى متاع الدنيا او جيب شيء من الملابس يكلوا اي شيء. فقلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نساء كسرى وقيصر يرفلن في الحرير والديباج ونساء رسول الله لا يجدن ما يأكل. فنزل قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أسرحكن يعني أطلقكم أو جنت تمتعوا أهلنا لك برا أمتعكم شهيبة تفضلوا أسرحكن سراحا جميلا. سراح جميل يعني طلاق جميل بلا تأنيب ولا تعذيب ولا فراغات ولا شيء ولا أغضب ولا أتعب ولا شيء. وأسرحكن سراحا جميلا هذا إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الدنيا لم تدخل بيت محمد هذا جنة لن تدخل بيت محمد. فمن أراد أن يلقى الدنيا فليلقها بعيدا عن بيت محمد. فقلنا والرسول صلى الله عليه وسلم أشيع أنه طلق نساءه وكان أسوأ خبر سمعه المسلمون. يقول عمر بن الخطاب إنه كان يحرس هو وزميله كانوا يتمدوا الحراسة بالليل خوفا من هجوم غسان. كان هجوم الغساسنة أكبر هجوم يحشاه المسلمون. فكان عمر بيحرس ليلة وصديقه يحرس ليلة. فجاء صديقه وطرق الباب على عمر في ساعة متأخرة من الليل. فقام عمر مذعورا فقال له ماذا أهجمت غسان؟ هي غسان هجمت؟ فقال له لا طلق النبي زوجاته. فجمع عمر ملابسه عليه ثم خرج. والمسلمين خرجوا واصبحت مأساة ان يقال ان النبي قد طلق زوجاته. والحقيقة ان النبي ما كانش طلق زوجاته وانما حلف يمينا الا يقربهن شهرا. في حدث الاسلام اسمه الايلاء. الايلاء ان يقسم الرجل الا يمس زوجته يوما او يومين او ثلاثة او شهرا او شهرين او ثلاثة او اربعة. واكثر الايلاء اربعة شهور ولا يزيد المؤلي على اربعة شهور. فان حلف الا يمسها عاما فهو الى اربعة شهور كما قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه ويعذرنه ويخاصمنه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يناقش بعض زوجاته فراجعته في الحديث. وعمر بن الخطاب لا يراجع واحدة مرأة فرجعوا هذا كلام عمر لا يقبل. فقال لا تراجعيني في الكلام. قالت له خير منك تراجعه زوجاته وتهجره احداهن اليوم الى الليل وبيهجروه. فعمر بسرعة جري على بيت النبي فقابل عائشة والحالة الغضب شديدة وبيوت النبي كلها في حالة ذعر وحالة صوارئ. فدخل على عائشة حقا ما يقال ان احدى كنا تراجع النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره اليوم الى الليل. فقالت له اليك عمي يا ابن الخطاب ابعد عني ما لكش دخل اسأل عيبتك روح لبنتك ما بنتك مرات النبي تقيل انا ليه روح لبنتك. فذهب الى ابنته وقال لها حقا ما يقال تراجع احداكن النبي وتهجره اليوم الى الليل. قالت له نعم. قال لها خسئت يوشك ان يغضب الله لغضب رسوله والله اني لاعلم ان رسول الله يبغضك ولولا مكان منه لما ابقاك. انت بتراجع النبي كمان وتدلعي؟ هكذا كلمها عمر. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة يا إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. هو الأول بتقول ورأساه
راسي بيوجعني،
فقال النبي بل أنا ورأساه أنا اللي راسي بتوجعني. فهي ظنت إنه بيتريق عليها، يقول ورأساه فأقول ورأساه. قلت والله إني لأعلم أنك تتمنى موتي، وحينما أموت ستصبح معرسا لبعض نسائك، يعني مش هتسألك وبعد ذلك ثم واحدة من نسائك. فالرسول صلى الله عليه وسلم استنكر غضبها، ثم قال لها يا عائشة إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة. أنا أعرف لما تكون عني راضية ولما تكون غضبان علي. فإذا هو كيف تعرف ذلك؟ قال لها إذا كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم، وإذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد. أما تكون راضي عليه تقول له لا ورب محمد، لكن لما تكون غضبانة تقول له لا ورب إبراهيم، ما جبت سيرته هو جيب جده. فتقول له نعم يا رسول الله والله لا أهجر إلا اسمك، أنا ما أهجرش إلا اسمك. وأيضا كان في نساء النبي أيضا اللي بيتأمروا ضده، تلقي برضه مؤامرات بتحاج ضده، صورة التحريم بتحكلنا ومظاهرات، إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. وإن أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبهت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبهها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبصارا. بعدين في الآخر ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ومش أحسن من امرأة نوح وامرأة لوط كانت، والكلام موجه لعائشة وحفصة لأن هما اللي عملوا المؤامرة. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا، والمؤامرة كانت شكلها عجيب، هما متجئين من زينب فإذا رحلها وبيأكل عندها عسل، فطيب عاوزين نكرهه في زينب نعمل ايه؟ اما يجي لي تقول اني اشم منك رائحة مغافير، ريحة وش مين؟ والرسول كان اطيب رائحة، فراح لعيشة اني اشم منك رائحة مغافير، راح لحفصة قلت اني اشم منك رائحة مغافير، قال له عسل ربما اكلت نحله العرفل، انا واكل عسل. طيب انا ما قلتش واكل عسل عمري، والله ما قلتش واكل عسل خلاص. يا ايها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ولهذا ثبت أن من حلف على يمين ورأى غيرها خير رسول إليه والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا، وما غزاش قريش. فبيسألوا أنت حلفت ثلاث مرات أنك تغزو قريش ومش تغزو قريش؟ قال لهم والله لا احلف على يمين وارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير. ويقول احمد بن حنبل اذا حلفت على يمين ورايت غيرها خيرا منها فكفارتها ايقاعها، توقعها هذه الكفاره. فهذه فالرسول صلى الله عليه وسلم حلف انه يحرم ما حل الله، فربنا يقول لهم ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وإذا أردنا أن نعرف قضية نساء النبي نسألهم هم، مش نيجي في آخر الزمان ونحقق قضية، نجيب للنفس أفراد القضية نسألهم. أشد نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأحلاهن وأجملهن وأعلم امرأة في العالم كله هي عائشة رضي الله عنها، أعلم امرأة في العالم، وهي التي استدركت على الصحابة، كانت تستدرك على الصحابة وتصحح للصحابة، وكان يأخذ عنها كثير من الصحابة ويروي عنها، وروت أفعال النبي وأقواله البيتية رضي الله عنها. عائشة في فترة أو في أزمة الإلاء ابتدى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم بعد 29 يوم وجيه بقى في لبتة فيكم من الله رسول الله يتحالف على شهر، قال لهم الشهر هكذا 29 يوم، لا يعطيك 29 يوم شهر، يلا نتحاسب على 30 ونتحاسب على 29. فبيقول لعائشة استأمري أباك، شوف الثورة أبوك يعني حصة صغيرة مش عارف ايش مصلحة ده مش ثورة، فتقول له أكيد أستأمر أبي، ثورة أبويا فيك أنت مش معقول. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان الذي زوجه إياها نجاشي الحبشة وأصدقها 400 دينار، هذه المرأة غابت عن أبي أكيد متزوجة عبد الله بن جحش ومات متنصرا في الحبشة، فزوجها للنبي النجاشي أصحما، زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي في الحبشة، وغاب عنها أبوها عمر طويل. وبعد أحداث الحديبية جاء أبوها ليجد من يشفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ذهب الى ابو بكر ما لقاش اي كلام مفيد، ذهب لعمر طبعا معروف ان الرب كل ما يروح لواحد ما فيش فايده، راح لمراته لبنته ام حبيبه ما هو سهر النبي وجد المسلمين ابو معاويه خال المسلمين، فراح لام حبيبه فتركته واقف لا ترحيب ولا تحيه، وانما اهتمت بفراش اخذت تطويه وترفعه، وتركت أباها واقفا، فقال لها يا فتاة يا بنية أرغبت بي عن الفراش أم رغبت بالفراش عني؟ انت شلت الفراش ليه؟ مستكترة الفرش عليا؟ يعني الفراش ده أعظم مني؟ ولا انت بتستقلي الفراش عليا؟ إني ما يصحش أقعد على فرشة رديئة بالشكل ده؟ فقالت له هذا فراش رسول الله وأنت مشرك النجس، فلا تجلس على فراش رسول الله بزوجة من زوجات بني بنت زعيم مكة الذي حارب النبي صلى الله عليه وسلم عمرا طويلا. صفية بنت حيي بن أخطب الجميلة اليهودية بنت زعيم اليهود حيي بن أخطب تقول أخذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت في السبي فأعتقها رسول الله وجعل عتقها صداقها وتزوجها. تقول أخذني رسول الله وهو أبغض الناس إلي، أكرهش أبدا، ثم ظل يقول لي لقد فعل أبي أبوك وفعل أبوك عمل في كذا وأبوك عمل في كذا، شو الأدب؟ مش يقول رغم أبوها راح وأخوها راح وكل ده انذبح شو لها بستين داهية وبالألم، لا أبوك عمل في كذا وأبوك عمل في كذا وأخوك عمل في كذا وقريبك عمل في كذا. لقد ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي لقد فعل بي أبوك وفعل، حتى أصبح من أحب الناس إلي. هنا سؤال، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتجوز ليه؟ ماذا من 63 و64 و67 يثبتهم دول ايه؟ هو كان بيجمع عجائب مكة؟ ابدا. هؤلاء اولا هم رواة علم رسول الله، ان رسول الله كان اشد حياء من العذراء في خدرها، ما رفع عينيه الى عين الانسان، كان نظره الى الارض اطول من نظره الى السماء، فماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جاءته امرأة تسأله في أمر من أمور الدين؟ لقد جاءته امرأة مرة تسأله عن الحيض وكيف تتطهر منه، ثم إذا أخذ قطعة من الكرسي فتتبعي بها أثر الدم ومش عارف إيه، فتراجعه فيخجل، تراجعه فيخجل، فقالت لها عائشة تعالي، ثم أخذتها وأخذت تشرح لها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيي. فهذه عائشة تشرح، ثم نقل علم نبي لا تقوى عليه امرأة واحدة ولا امرأتين ولا ثلاثة، تسع نساء في بيت النبي، إن نسيت هذه ذكرت هذه، فهذه تنقل جزءا من علم النبي. كمان تسع نساء وهن تسع أحوال، تسع ظروف، تسع أنواع من الأسئلة، والرسول يجيبهن وكل واحدة تنقل إلى الأخريات، كل واحدة لها طبيعة خاصة في حياتها الخاصة فتنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك العلم. من الأمور أيضا التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يعدد زوجاته تشريف القبائل. كان النسب والصهر في ذلك المجتمع من أعظم الأمور التي تقيم الوشائج وتربط الأواصر، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج من الناس، وإنما كان يزوج أيضا بنات الأربعة زوجهم لأصحابه. فمثلا أعطى علي فاطمة، وأعطى عثمان أم كلثوم ورقية، وماتت أم كلثوم ورقية فقال له لو كان عندنا ثالثة لزوجناك، لو كان عندنا بنت تانية كنا جوزناك. إذا الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر عثمان علي أخذ بنت أبي بكر وبنت عمر وأعطى بنته لعثمان وبنته الثانية لعلي، أخذ وأعطى، كان هذا أسلوبه صلى الله عليه وسلم. وحينما تزوج حفصة تزوجها في قصة معروفة، فلما مات زوجها أو طلقت عمر يسأل عثمان هل تتزوج ابنتي؟ يعرض بنته، راح لأبو بكر قال له طب سيبني أفكر النهاردة، الله يسترك سيبني أفكر النهاردة وهرد عليك بكرة. لما راح لعثمان، عثمان رد ناشف قال لن أتزوج سائر اليوم، لكن مش متزوج النهاردة، من فاضل الجواز. فذهب عمر يشكو عثمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد عرضت ابنتي حفصة على عثمان فردني ردا غير جميل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أبدل الله عثمان خيرا من حفصة، وأبدل حفصة خيرا من عثمان. فتزوجها صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته لعثمان رضي الله عنه. هنا نقطة نحب أن نفهمها، وهي لماذا تزوج النبي بتسع بينما سائر المسلمين يتزوجون بأربع فقط؟ أربعة فقط، وليه هو تسعة؟ يعني زيد عنك إيه؟ ما يتزوج أربعة زينا. كانت العادة قبل تحريم ما زاد على الأربعة التعدد المطلق، فكان هناك من يعد الزوجات إلى العشرة، فيه متزوج عشر وأسلم وهو متزوج عشر وظل على إسلامه ومتزوج عشر. فلما نزل تحريم ما زاد على الأربع يبقى كل واحد يعمل إيه؟ يطلع ستة من عنده، اللي متزوج عشرة يطلع ستة، واللي متزوج خمسة يشيل واحدة وهكذا. طيب نريد أن نطبق هذا على النبي أيضا، خذوا بالكم، نريد أن نطبق هذا المبدأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى عليه يسيب خمسة. طيب يسيبهم ليه؟ أولا لو سبهم ما عادش لهم لازمة في الحياة، لأن أزواجه أمهاتهم، هيسيبها مش هتتجوز لأنها أم المؤمنين، هتروح تتجوز مين؟ لكن أي واحد هيسيب النسوان اللي عنده هيروح يتجوزه، لكن مرات النبي لن تتزوج. يبقى كون النبي صلى الله عليه وسلم يتركها هي لن تتزوج، فما الداعي لأن يتركها؟ يمرك واحد يمرك اثنين. لو ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك خمسة يجيبهم ازاي؟ يجيب الخمسة ازاي؟ مين الخمسة؟ لو اختار خمسة ست ان قبائلهم هتغضب وتزعل وتحرج وتخجل ان بناتكم او نساءكم خرجوا من بيت النبي وفقدوا صفاتهم في بيت النبي، وده شرف ما بعده شرف، فهذا شيء يذل هذه الاسرة بالذات التي اخرج النبي نساءها من بيته، فتصبح مشكلة. ولهذا شرع الله لنبيه شرعا اخر، وهو الارجاء والايواء. قبل ما نفهم الارجاء والايواء نفهم اسلوب الاربع زوجات. انت بتتجوز اربعة، ممكن تتجوز عشرة، ممكن تتجوز عشرين، ثلاثين، مية، وتاني تتجوز اكتر. الحسن ابن علي كان مشهور بكثرة الزوجات. طيب تتجوز ازاي؟ عندك اربعة وعاوز تتجوز واحدة تانية، ماذا تفعل؟ تطلق واحدة وتتجوز الخمسة. طبعا انت عارف ان الرجل لا عدة له الا في مسألتين يصبح للرجل عدة، في مسألتين اثنين. اذا كان عندك اربعة نسوة واردت ان تطلق واحدة او ماتت واحدة وتريد ان تتزوج باخرى تنتظر حتى تفي عدتها ثم تتزوج. اللي انت طلقتها ما تخلص عدتك ما تتجوز. كذلك اذا كنت متزوج باثنتين لو كانت احدى او ماتت الاخرى، تتجوز واحدة وعاوز تتجوز اختها، تتجوز واحدة وماتت وعاوز تتجوز اختها، لازم تنتظر اما تفي عدتها وتبقى تاخد اختها، انما تتجوزها وهي في العدة لا، بخلاف اي امرأة اخرى تتجوز واحدة وطلقتها ممكن تتجوز بعد ساعة، بل ممكن تتجوز هي عندك. اذا كل واحد ممكن يتجوز اربعة ويطلق واحدة ويجيب واحدة وهكذا حتى من غير موت.
يعني لو
جايش عندي جوز حتى تفل عدة. نعم. فدي عدة الرجل، عدة الرجل عدة في الاربع زوجات وفي زواج الاخت على اختها الى اخره. فبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بالنسبة للمسلمين العاديين ممكن تتجوز وتطلق وتتجوز وهكذا، الباب مفتوح. الرسول صلى الله عليه وسلم نفس الاسلوب بس بوضع اخر، التسعة هيبقوا موجودين في بيت النبوة لكن هو لا يمس الا اربعة، لا يمس الا اربعة. فبالفرض ان هو عاوز يمس خمسة يسيب واحدة من الاربعة وياخد الثانية زينا بالدبس. قال الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. نفس الاسلوب بس ما يخرجوش من بيت هو، لان دول امهات المؤمنين. حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مضروب عليهن الحجاب وخاضعات لقوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلاة واتين الزكاة وأطعنا الله.